وين
على السوق مو الشيخ
فتح الموصلي
فتح
الموصلي
فتح الموصلي من الكامب اللي ضاع في
العراق ما تعرفني
قالوا انت حكي انت حكي نسمع على الانترنت هو مشتبه نسمع على
لا لا ما نسمع واحد صوت طالع صوت طالع
وهذا عام كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عام
لجميع الاعمال الحين محمد
القلبيه والقوليه والبدنيه فما من عمل يقوم به
نسمع صوت
الشيخ
ابراهيم
هذا الميكروفون مايك يعني
بل حتى
لحظة شوف
انت
شلون هني ضبطت هذه
وعند اهل الاصطلاح فان العمل لا يقطع الا على الحدوث الذي فيه قصد بمعنى ما يحدثه الانسان من عمل
يسمعها شنو يسمع صوتين ولا صوت
لا يسمى
محمد
عملا إنما العمل ما يحدثه
صوت الحجرة هي شو سويتوا في العمل؟
كل ما يصدر من الإنسان من عمل لا بد له من نية ولا بد له من قصد ولا بد له من إرادة
الله يهداك
ولهذا
بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث عام في جميع الأعمال وأن النية هنا ليست فقط النية في العبادات بل كل عمل يقوم به هذا الإنسان سواء كان في باب العبادات أو كان في باب العادات لا بد له من نية والنية محلها القلب بل أنك تميز بين ما يكون عادة وبين ما يكون عبادة التمييز بينهما إنما يكون بالنية ما الذي جعل ركوب السيارة من باب العادات لا من باب العبادات هو أنك بقلبك قد قصدت ونويت أمرا دنيويا وليس أمرا تعبديا وإلا ففي يوم العيد إذا أردت في ركوبك لسيارتك أن تخالف الطريق وهذا من سنن العيد صار هذا الفعل الدنيوي الذي هو من قبيل العادات صار عبادة بأي شيء بالنية لهذا قرر العلماء كابن رجب رحمه الله وغيره قرروا أن النية لها فوائد ثلاثة النية لها فوائد ثلاث الفائدة الأولى أنها تميز بين كون هذا الفعل تقصد به وجه الله أو أنك لا تقصد به وجهه أي فيه شرك ورياء فالفائدة الأولى هو أن النية تميز بين المشروع من الأعمال وبين غير المشروع، بينما يعمل خالصا لوجه الله تعالى وبينما يعمل من غير إخلاص ولا نية صادقة. أما الفائدة الثانية للنية فهي أن النية تميز بين العادة والعبادة. أنت كيف تميز أن ركوب السيارة تارة يكون عبادة بمخالفتك للطريق في العيد، وتارة يكون أمرا دنيويا؟ إنما هذا يحصل ويقع بالنية والقصد والإرادة. ثم تأتي فائدة ثالثة وهي أن النية بها يتميز أو تتميز العبادات بين فريضتها وبين نافلتها. فأنت تميز بين الفريضة وبين النافلة بالنية. أنت الآن صليت بعد الأذان، صليت نافلة ثم فريضة ثم تنفلت، ما الذي فرق بين هذه الثلاث وكلها صلاة؟ النية. إذن النية تميز بين الإخلاص والشرك، تميز بين العادة والعبادة، تميز بين الفريضة والنافلة. فكل عمل يقوم به العبد سواء كان عملا دينيا أو دنيويا لا بد له من نية. فإن لم يكن له نية أو قصد أو إرادة هو في الاصطلاح أصلا آنذاك لا يسمى عملا بل يسمى نعم فعلا أو حالا أو تصرفا، لكن لا يسمى عملا، إذ شرط العمل أن يعمله العامل بقصده وشعوره. ولهذا ما يصدر من الحيوانات من تصرفات وأفعال وحركات لا نسميها أعمالا، وإنما نسميها حركات أو تصرفات أو أفعال. هذه هي الجملة الأولى، دلت على أن كل عمل لا بد له من نية، والنية هي الإرادة والقصد. إذا لا بد لكل عمل من محبة وإرادة، لا بد لكل عمل من محبة وإرادة. فأنت حتى في الأمور الدنيوية عندما تركب السيارة فهناك ميل ورغبة وتوجه إلى أن تستعمل هذه الوسيلة في قضاء حوائجك، ولهذا أحيانا أنت تعدل عنها إلى غيرها. إذن لك قصد ومحبة وإرادة في كل فعل تتصرف به. ثم أن الجملة الثانية من الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، معناه ظاهر أن ما يترتب على فعلك الذي قد فعلته بقصد وشعور ما يترتب عليه من ثواب أو عقاب، إنما هذا يكون بحسب النية أيضا. فالعبد يثاب على فعله أو لا يثاب، يثاب ثوابا تاما كاملا أو يثاب ثوابا ناقصا، هذا كله متوقف على نيته. فكأن معنى الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي لكل عمل نية، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل إنسان من الثواب والحسنات بحسب ما نوى. ولهذا جاء في أصل الحديث جاءت تكملة مهمة، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي من كان فعله في الهجرة إلى الله والرسول فنال ثوابا تاما، كما قال الله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي أن ثوابك على الفعل بحسب نيتك وبحسب قصدك. ولهذا اعتنى العلماء بمسألة معالجة النية، وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. فكل عمل في العالم وهو بحسب نية صاحبه، بحسب نية صاحبه، وليس للعامل إلا ما نواه وقصده وأحبه وأراده بعمله. ويقول: وهذا ليس وليس في ذلك تخصيص ولا تقييد، أي لا، هذا الأمر لم يكن في الأمور التعبدية الشرعية، بل حتى في الأمور الدنيوية، حتى في الأمور عملك بحسب نيتك. ولهذا في علم الإدارة من لم يعمل عملا وهو يستحضر في وقت عمله حسن الأداء وأسباب الترتيب والتخطيط لا يوفق، وهذه سنة سواء كانت عند المؤمنين أو عند الكفار على حد سواء، لأن جميع الأعمال هي صادرة عن الباطن، عن القلب، وما في القلب، هذه المضغة التي في القلب ماذا فيها؟ إما حب أو بغض، إما إرادة أو ترك، إهمال، إما شعور أو عدم شعور، هذا الذي في القلب. وهذه كما ذكرت من الحب والرجاء والخوف كلها محركات لأعمال الجوارح. ثم أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة تكاد تقرب من معنى القاعدة، فقال: فإن النية موجودة لكل متحرك، كل شيء يتحرك في هذا الوجود له نية، أي له إرادة وقصد. ولهذا إذا فقد الإنسان هذه الإرادة وهذه القصد تصرف خارج عن حدود العقل والتكليف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء الحارث وهمام. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود بسند صحيح. ما مناسبة ذكر هذا الحديث في باب المحبة والإرادة؟ تعلمون أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر قاعدة أن جميع حركات المتحركين من الجن والإنس وعموم المخلوقين إنما ترجع إلى المحبة وإلى الإرادة. أنت في كل تصرف لا تتصرف إلا أن تحبه وتريده. وكما ذكرت لكم مكررا أنكم جئتم إلى هذا المجلس بإرادتكم وبحبكم. هنا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسموا بأسماء الأنبياء. وهذه إشارة لطيفة إلى أن ما يطرق الأسماء من ألفاظ وأسماء لها تأثير على القلوب والأعمال. ما يطرق السمع من ألفاظ وأسماء واصطلاحات لها تأثير على القلوب. وأضرب مثالا: أنت في بلد، عندما تجلس مع أهل البلد يتكلمون بلهجتك أنت منسجم معهم، وعندما ينفرد أحدهم بكلام ولهجة جديدة ترى تغير الشعور نحوه، ولربما هو يتكلم بنفس المعنى الذي أنت تتكلم فيه، لكن لما تغيرت الاصطلاحات وتباينت الألفاظ فذلك له تأثير على الشعور والقصد والإرادة والحب. ولهذا ترى أن بعض الوافدين إذا زار بلدا يحرص أن يتعلم لهجتهم، لأن ذلك من أسباب التقرب إليهم. قال النبي صلى الله عليه فهنا إذن عندنا الأعمال لها تأثير على القلوب، بل والأسماء والألفاظ لها أيضا تأثير على القلوب. انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء. لأن في ذكر أسماء الأنبياء والتسمي بهم، لا سيما وأن الناس في التسمية على التكرار. أنت تكرر اسم ولدك في كل يوم عشرات المرات، فإذا كان اسمه إدريس وإبراهيم ويوسف وعيسى فإن ذلك أدعى إلى تحريك المحبة في القلب. إذا لماذا أمرنا أن نتقيد بالأسماء الشرعية والشرع ندبنا إلى هذا؟ لما في ذلك تحريك المحبة القلبية. ومن هنا فإن بعض الناس ترى أن الأحفاد إذا أرادوا أن يكرموا جدهم أو كبيرهم في العائلة تسلسلوا على اسمه وعلى اصطلاحه، لأن ذلك أدعى لحفظ المحبة والتعظيم له. فهذه أمور فطرية دل الشرع عليها، قال تسموا بأسماء الأنبياء، ثم قال صلى الله عليه وسلم وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ثم قال وأصدقها حارث وهمام. إذن عندنا أحب وأصدق في باب الأسماء. أحب الأسماء هو عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث. ما معنى الحارث؟ الحارث يعني العامل الكاسب، والذي ما معنى يعني الذي يعمل يكسب يتحرك. فإن الحراثة مبناها على الحركة، فمعنى حارث أي أنه ماذا؟ عامل كاسب ومتحرك. وإلا هل يطلق على من ينام ويترك زرعه بأنه حارث أو مزارع؟ أبدا. فالزرع لا يحتاج إلى نوم، يحتاج إلى دوام الحركة. ثم قال وهمام، من الهم أي يريد أن يفعل شيء. هذا دليل على أن الإسلام قد حثنا على الكسب والعمل وعلى الهم والإرادة. أن تهم بالشيء أي أن تريد أن تفعله، ولهذا جاء في الحديث من هم بحسنة كتبت له 10، ومن هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له 1. والله تعالى يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هي همت هما وقعت في معصية وصارت مذنبة، ويوسف عليه السلام هم هما صرفه لله، والله وفقه إلى أن يجتنبه، فصار همه مبدأ للإحسان والطاعة. فالإنسان يهم همام أي. ولهذا إيش معنى الهم؟ أنتم تعلمون أن السيئة مبدأها ما يأتي، خاطرة، فكرة، هم، عزم، ذنب. هذه هي مراحل السيئة. أولا ماذا؟ خاطرة. أنت جالس هكذا خطرت بنفسك الشهوة، أو خطر بذنبك الذنب، خطر في عقلك وفي قلبك خواطر الذنب، إن استسلمت لها، إن دافعتها كتبت لك حسنة، إن استسلمت لها وقبلتها تتحول ماذا؟ فكرة. بدي تفكر إيش الممكن، طيب إيش الوقت اللي أفعل؟ صارت فكرة، هي قبلها خاطرة صارت فكرة، تبدي تهم بها، يعني تحولها إلى بداية عمل تسمى في علم الإجرام الشروع بالجريمة، تشرع بها. وهنا الشيطان يزين لك بعد الشروع صارت ماذا؟ عزما وفعلا. كذلك الحسنة هي تبدأ ماذا؟ خاطرة يخطر في بالك تعظيم العلم. بعد الخاطرة فكرة، كيف حصل العلم؟ قمت من مكانك، اتصلت بفلان، صار طلب العلم عندك وين؟ في درس علم. صار ماذا؟ هما. قال لك في المكان الفلاني، توجهت إليه صار عزما، دخلت فيه صار فعلا. إذن هذا الإنسان هو متحرك وماذا؟ كاسب، عامل، متحرك وهمام، يهم يعني. وهذا كله يحتاج إلى الإرادة. الشاهد من هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا بيان على أن الحب يتعلق بالتوحيد. يعني الجملة الأولى هي المحبة، ولهذا تعلقت بماذا؟ بالتوحيد. والجملة الثانية هي الإرادة. أصدق الحارث وهمام إرادة، يعني عنده إرادة، عنده حركة، وتعلقت بالصدق. لهذا العبد يحتاج إلى محبة مستلزمة لتوحيد الألوهية، ويحتاج إلى إرادة صادقة. ولو اجتمع لهذا العبد محبة متضمنة ومستلزمة لتوحيد الألوهية مع إرادة جازمة صادقة، صار من أهل الإيمان والإحسان. لكن ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل سبل كثيرة، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ممكن أن يكون بطريق ما يطرق السبع. بمعنى أن الشرع حث على المحبة ولوازمها وما يؤدي إليها، وجعل حتى الألفاظ الظاهرة والاصطلاحات والأسماء جعلها دليلا موصلا إلى محبة الله وإلى صدق الإرادة بالعمل. ظهر لكم موضع الاستشهاد في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. لو قرأت فإن النية موجودة لكل متحرك.
فإن النية موجودة لكل متحرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أصدق الأسماء الحارث وهمام. فالحارث هو العامل الكاسب، والهمام هو القاصد المريد، وكل إنسان متحرك بإرادته حارث همام. كما بينا أن المحبة والإرادة أصل كل عمل، فكل عمل في العالم فعن إرادة ومحبة صدر. ولهذا كانت المحبة والإرادة منقسمة إلى محبوب لله وغير محبوب، كما أن العمل والحركة منقسم كذلك. وإذا كان كذلك فالمحبة لها آثار وتوابع، سواء كانت صالحة محمودة نافعة أو كانت غير ذلك، لها وجد وحلاوة وذوق ووصال وصدود، ولها سرور وحزن وبكاء.
هنا المصنف رحمه الله تعالى يبتدئ بموضوع مهم له أثر إيماني على قلوب المؤمنين، وهو إذا بين حاجة العباد إلى معرفة المعرف إلى معرفة المحبة والاتصاف بها، فبين بعد ذلك آثارها وثمارها وما يتبعها من المنافع أو ما يتبعها من المنافع. لماذا؟ لأن العبد تارة يعرف الشيء بحقيقته، وتارة ماذا؟ بثماره وآثاره. فبعضكم لو يسمع بتجارة أو بعمل تجاري يقول له وضح لي إيش العمل، فوائده، وضح لي العمل، مراحل العمل. الآخر يقول لك لا يا أخي، قل لي إيش الربح المتوقع منه، لا تقول لي حقيقة العمل، قل لي إيش. فإن نفسي لا تتشوق إلى هذا العمل إلا بمعرفة الثمار والآثار. وهذا هو السر أن الله تعالى أكثر في كتابه العزيز من ذكر الآيات الدالة على الوعد والوعيد، حتى تتشوق النفوس إلى العمل والمداومة والاستقامة. فلما ذكر المصنف، وهو من أكثر أهل العلم حقيقة حرصا على الاتصاف بمنهج القرآن في عرض العلم، شيخ الإسلام رحمه الله كان متبعا للقرآن ليس منهجا، بل حتى في طريقة القرآن في عرض العلم. فبعد أن بين المحبة وبين شمولها وبين أقسامها، انتقل إلى آثارها وثمارها. فما يأتينا من كلام إنما هو في ثمار المحبة وتوابعها. ومن هنا فالسرور والحزن والبكاء، كل هذه الأمور التي نراها وما يسمى اليوم بضيق الصدر أو بالانفراج، السرور، الحزن، السعادة، كل هذه المصطلحات والأحوال والأعيان هي من آثار المحبة. فإن كانت محبتك شرعية محمودة أثمرت لك طمأنينة وسعادة وانشراحا وصلة بالله واستقرارا. أما إن كانت محبتك على العكس فأوردت فيك من الحزن والضيق والضجر، مع أنه أحيانا تنظر أنت مش مديون وما عليك قروض وراتبك ما شاء الله مستمر وعندك سكن وأمورك جيدة، ما في عندك من أولادك مريض، إيش الذي في صدرك هذا الضيق الذي كلما تريد أن تتخلص منه ترى أنك تقع في ضيق أكبر؟ هذا هو السر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو السر، وهو أنك ظالم في قلبك، هناك ظلم في قلبك وهو ترك محبة الله. ترك محبة الله لما يأتيك، انظر إلى مثال من ترك المحاب الممدوحة. يزعجك أحيانا أن تنقطع الصلة بينك وبين صديق قد دامت الصلة بينكما سنين، يزعجك، ولكن لا يزعجك أنك تركت صلاة الفجر. إذن هذه علامة على أنك قد اشتغلت بمحبة الخلق أكثر من محبة الخالق. وهذا كثير ونحن مبتلون به، أننا لا نحزن لفوات المحبة في أعمال قلوبنا، ولكن نحزن لفوات المحبة مع المخلوقين. البعض منا إذا وقعت مشكلة مع أهله ضاقت به الأرض بما رحبت، ضاقت به. ولهذا يقول بعض: أنا ما يهمني أن تكون عندي مشكلة في محل الوظيفة، ألا تكون عندي مشكلة ماذا في بيتي، لكن أن تكون المشكلة في قلبه لا يلتفت إليها. بل ما تقع من مشاكل مع أهله هي من جزاء تركه لمحبة ربه. وإلا إيش؟ فجأة المرأة تغيرت، إيش اللي غيرها؟ كانت عاقلة صارت مجنونة، إيش اللي غيرها فجأة؟ لا، وتبدأ الوساوس عندك والاتصالات والتقديرات. لا، الحقيقة الخلل في محبتك مع الخالق. أترى أنك تركت الحب الأول المحبوب لذاته وهو الخالق الرازق الذي يسر لك هذه الزوجة، أترى أنه يترك تتلذذ بمحاب المخلوقين؟ أبدا. بل ما يقع منه من مصيبة عليك ومن ابتلاء إنما هو برحمته وبآثار حبه لك، كما يعاقب الأب ولده، ولله المثل الأعلى. نعم. إذا موضوعنا هو آثار المحبة وتوابعها، ما يتبع فتأملوا كيف أن المصنف طبعا هنا الكلام في المحبة عام في المحمود منها وفي المذموم. المحبة المحمودة محبة العبد لربه الشرعية لها ثمار، المحبة المذمومة إما بترك محبة الله وبما أو بالانشغال بمحبة غيره ويؤثرها على محبة الله، هذه لها آثار لها ثمار، لأن الثمرة إما أن تكون حلوة وإما أن تكون علقم. الشوك يعطي ثمرة لكنها ثمرة علقم مرة. ولهذا جاء في الحديث لما قال انتبهوا، قال وأصدق الأسماء حارث وهمام، قال إيش؟ من يتذكر التكملة؟ وأقبحها حرب ومرة، أو في ألفاظ أخرى بمعنى أقبح الأسماء هي التي فيها معنى الحرب والنزاع أو الذي فيها مرارة، لأنك إن اعتاد سمعك على سماع الحرب معك ولدك باليوم 100 مرة تنادي تعال يا حرب، تعال يا مرة، تعال يا شر، فإن هذا مما يفسد السمع فيؤثر على حلاوة المحبة في القلب. إذن هو نظام متكامل في قاعدة المحبة التي أحياها وحققها وحررها هذا الإمام الجهبذ رحمه الله. هو نظام متكامل يبدأ من عمل القلب إلى عمل الجوارح إلى حتى الألفاظ. إذن فأنت في هذا العالم بما تفعله وتتحرك به وفيه وبما تسمعه كله دائر في قاعدة المحبة. نعم.
والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة، وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة، والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء. ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب ما يضره، لكن يكون ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم منها لها، وقد تكون جاهلة بحالها به بأن تهوى الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة والمضرة، وتتبع هواها، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم.
إذن النفس في أصلها وهي مفطورة على الخير، لو تركت من غير تلوث فلا تختار إلا ما ينفعها وما فيه دفع لمضرتها لو تركت على أصلها. لكن هذه النفس يدخل عليها عارضان، كما قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وانظر، دخلها أولا الظلم، وقدم الله تعالى الظلم لأن الظلم لا عذر فيه، مقبوح مردود مذموم من كل وجه بخلاف الجهل، فقد يعذر فيه الإنسان أحيانا. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فهنا لما دخل الظلم والجهل في الإنسان أول ما أثر في قلب الإنسان هو تأثيرهما على المحبة والإرادة. انتبهوا إلى هذا. هذا الظلم الموجود الذي دخل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلمه وجهله أثرا على أي شيء؟ على محبته وإرادته، فصار يهوى ما حقه، يهوى ما ليس فيه نفع، فصار يتشفى ويطمئن عند ظلمه. ولهذا نسمع أن الإنسان أحيانا من المحبين ممن يخرجون عن الحب الفطري وليس العذري، أنهم يقول أنا أتلذذ بتعذيب محبوبي، وهذا كثير، هذا كثير، أن الرجل يؤذي أهله. ليش؟ لأنه حبه قد فيه انتكاسة من الظلم، فما يرتاح إلا أن يراها تبكي، إذا بكت وهو ينظر إليها هو الآن مرتاح. هذا موجود وكثير. أو العكس، ربما هي تترجل وتخرج عن فطرتها، ما ترتاح إلا أن تنكد عليه يوم ترتاح. لماذا؟ لأنها اعتادت أن غاية الحب هو في الاعتذار بعدها، بعد وضع الشروط والقيود والعهود والإلزامات والأيمان. فأي حب هذا بين اثنين؟ هذا من الحرب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وأقبحها، أي أقبح الأسماء، ما كان حبا مورثا أو ناتجا عن حرب، وهو انتكاس في الفطرة وتشبع بالظلم والجهل. فإذن هذا الظلم، هذا الجهل الذي يرد على الإنسان، أول ما يؤثر على المحبة وعلى الإرادة. فآنذاك جميع التصرفات تنتج عن اختلال، فيرى هذا الإنسان المصلحة مضرة، ويرى المضرة مصلحة. وأنتم تعجبون أحيانا من بعض أهل الأهواء الذين يصادمون الشريعة، والذين يخالفونها، والذين ينقضون أصولها مع قيام الحجة والعلم عليهم، لماذا يفعلون هذا؟ نقول هذا لورود الظلم والجهل على قلوبهم، فأفسد عندهم الحب، فلا يرون المصلحة مصلحة، ولا يرون المضرة مضرة. نعم.
وقد يكون عن اعتقاد فاسد، وهو حال من اتبع الظن وما تهوى نفسه، وكل ذلك من أمور الجاهلية. وإن كان كل من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن شبهة يشتبه بها الحق، وشهوة هي في الأصل محمودة إذا وضعت في محلها، كحال الذي يحب لقاء قريبه، فإن هذا محمود، وهو أصل صلة الرحم التي هي شجنة من الرحمن.
هنا يريد أن يقول أن الاختلال في باب الحب والبغض المورث لعدم العلم بالمصالح والمفاسد إنما نتج عن الظلم والجهل الذي استقر في هذه النفس. قال هذا أولا. ويرد سبب ثاني، وهو وجود الاعتقاد الفاسد عند الإنسان، يعني أنه يقوم يتركب عنده من الجهل والظلم، يتركب عنده اعتقاد فاسد وظن سيء، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهذا الاعتقاد الفاسد يؤثر على ماذا؟ أول تأثيره على المحبة والإرادة، فيحب ما ينبغي أن يبغض، تبه، ويريد ما ينبغي أن يمنع، يحب ما ينبغي أن يبغض، ويريد ويطلب ما ينبغي أن يمنع. فتراه وراء هذا الرجل المبتلى بهذا الاعتقاد الفاسد، تراه مهرولا راكضا وراء كل مبغوض ووراء كل ضار، بل يتقصد الضرر ويتقصد أن يفعل الأشياء المبغوضة. ومن أعظمها بغضا هو منازعته للكتاب والسنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الرابع من المجموع، قال: لا تجد مبتدعا قط إلا وهو يعادي أهل الحديث، لا تجد مبتدعا قط إلا وهو يعادي أهل الحديث. ومن قبل قال ابن أبي حاتم رحمه الله قال علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يعني يصل إلى مرحلة أنه يبغض أهل الحق ويبغض أهل الحديث ويبغض أهل السنة. هذا حب، انتكاس في الحب، الإرادة ما يكتفي بالبغض بل ويعاديهم وينازحهم بل ويستبيح دماءهم. ما الذي جعله ينتكس إلى هذا الحد ببغض أهل الحديث وباستباحة دمائهم وبمقاتلتهم؟ ولو قيل له تعال جاهد في سبيل الله لم تنع عن الجهاد الشرعي، لأنه اختل عنده الحب والبغض. وهذا الاختلال لم يكن لظلم وجهل فحسب بل لأمر تركب منهما وهو الاعتقاد الفاسد. لهذا أشد على الدين ما يقع من أهل الأهواء والبدع. وأنتم تعلمون جيدا أن صاحب الهوى وأنت تصلي في مسجد أحيانا يبغضك أشد ما يبغض هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يأتي إلى المسجد، بل ويعاديك ويعادي طريقتك ولا يطيق أن ينظر إليك، وهو في ذلك فاتت عنه حقوق الأخوة الإيمانية وروابط الصلة الدينية، كلها فاتت وتغيبت لامتلاء قلبه بهذه المعاني الدنية التي هي راجعة إلى انتكاس في الفطرة وإلى تأسيس الظلم والجهل أنه أسس وتأسس في القلب حتى أفسد المحبة الدينية الشرعية. فاحفظوا إذن. ولهذا السبب لما كان يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، لما كان يقول أشد علي يعني شيء هو أن أعالج نيتي، أشد الأشياء على التابعين وعلى العلماء هي معالجة النية، مراقبتها، محاسبتها، تصحيحها، الوقوف عليها. لماذا؟ لأن القصد ليس فقط في تلك اللحظة التي أنت تستحضر فيها أن عملك لله، وإنما هو عالم مركب داخلك يغلي بقوانينه وأنظمته وأنواعه وتشعباته وحلاوته ومرارته. فكم يحتاج العبد أن ينظر إلى هذا القلب بهذه الحقيقة وما في القلب من أسرار العلوم والمحاب؟ والله هي أشد وأكثر من ما يتضمنه القلب من دقائق الأعضاء وتفاصيل الأجزاء. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. فهنا لما تخلفنا في هذا الوقت عن النظر في قلوبنا وانشغلنا عن تدبر بواطننا فسدت ظواهرنا، وصرنا نعالجها بالظاهر فقط من غير نظر إلى حركة القلب. فالفقيه هو الذي له نظر في حركة قلبه، فقيه النفس كيف يتحرك هذا القلب. نعم.
لكن إذا اتبع هواه حتى خرج عن العدل بين ذوي القربى وغيرهم كان هذا ظلما، كما قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وقال تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وكذلك الذي يحب الطعام والشراب والنساء فإن هذا محمود وبه يصلح حال بني آدم، ولولا ذلك لما استقامت نفس الأنساب ولا وجدت الذرية، ولكن يجب العدل والقصد في ذلك، كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكما قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا تجاوز حد العدل وهو المشروع صار ظالما عاديا بحسب ظلمه وعدوانه. وقد ذكرنا في مواضع أن المشروع والنافع والصالح والعدل والحق والحسن أسماء متكافئة مسماها واحد بالذات، وإن تنوعت صفاته بمنزلة أسماء الله الحسنى، فأسماؤه تعالى وأسماء كتابه ودينه ونبيه مسمى كل صنف من ذلك واحد وإن تنوعت صفاته، فكل عمل صالح هو نافع لصاحبه وبالعكس، وكل نافع صالح فهو وكل نافع صالح فهو مشروع وبالعكس، وكل ما كان صالحا مشروعا فهو حق وعدل وبالعكس.
لكن المصنف هنا أراد أن يشير إلى فائدة أذكرها بإيجاز، وهي أن المحبة المحمودة القائمة على العدل والإنصاف والقائمة على البصيرة والعلم، هذه هي التي ينتفع منها العبد، وبالتالي فإن جميع العبادات والأعمال متضمنة لمعنى العدل والنفع والصلاح. هذا الذي يريد أن يقوله بعد أن بيّن أنه لا سبيل لتحصيل النفع والصلاح إلا بمحبة شرعية، ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى باب الاستدلال، إلى مبحث الاستدلال. بمعنى أحيانا نحن كيف نستدل أن هذا الفعل حسن ونافع ومفيد؟ كيف نستدل؟ نستدل ذلك بأن نقول أن هذا الفعل هل أقره الشرع أم لم يقره؟ فإذا أقره الشرع فإن الشرع لا يأتي إلا بالخير والصلاح والنفع. وهذا مني أنني استدلت على إقرار الشرع لهذا الفعل بأنه نافع وصالح، وهذا هو في الحقيقة أكمل أنواع الاستدلال، وهو لا يكون إلا مع التسليم والانقياد، أي أن تصل إلى مرحلة أن المصلحة الدينية والدنيوية لا تقوم إلا بالشرع الحنيف. وهذه كلمة جامعة لكن تطبيقها عزيز، أن تصل إلى، وهذا غاية ما يصل إليه العبد من الإيمان، أن يصل إلى أن مصالح الدنيا، مصالح الدين والدنيا لا تقوم إلا بالشرع الحنيف، وأن ما من مفسدة تقع منا أو نبتلى بها إلا لتركنا لبعض الشرع. هذا هو كمال التسليم والانقياد للشرع، لأننا نحن اليوم ننقاد ونذعن للشرع انقيادا عاما، فنقول نحن ننقاد إلى الدين، لكن لا يقوم في قلوبنا أن النفع والضار إنما يكون بطريق الشرع. ولهذا لو أمرنا الشرع بما لا نشتهي هنا مالت نفوسنا إلى المزاحمة، لأنه وقع في قلبنا، وقع في هذا القلب شبهة أنه ممكن أن تحصل المنفعة من غير طريق الشرع. وسأضرب لكم مثالا، الله تعالى يقول في كتابه العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي أن الإيمان لا يتم ولا يتحقق إلا بأن تحتكم إلى الشريعة. هذا أولا، ثم تأتي رتبة أعلى، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. المرتبة الأولى أنك تحتكم إلى الشرع، المرتبة الثانية أنك تحتكم إلى الشرع برضا القلب. وما معنى الرضا هنا؟ المحبة، لأن أكثر ما يقترن بالرضا المحبة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لكن تأتي مرتبة ثالثة، وهي أنك تسلم لكل نتائج الشرع، لكل حكم ماذا؟ نتيجة، يعني الآن أنت لما تتقدم إلى قاضي المسلمين في خصومة أنت احتكمت إليه، لما جلست أمام القاضي الشرعي وأنت مقتنع بقلبك فأنت محب للشرع راض بحكمه، لما هنا يأتي الامتحان الثالث لما يقول القاضي يقضي عليك وليس لك، أوهو هؤلاء القضاة الشرعيين ما يفهمون الشرع، ما يفهمون الدين، متعصبين متزمتين، هنا أين الخلل وقع في أي مرتبة؟ الثالثة مرتبة التسليم، وهي مرتبة التسليم لنتائج الحكم. إذا محبتك ناقصة، محبتك هي محبة احتكام ومحبة رضا القلب، لكنها ليست محبة ماذا؟ تسليم، أي محبة إسلام ومحبة إيمان، لا محبة إحسان. الصحابة ضربوا أعظم الأمثلة في أن غالب احتكامهم إلى الشرع كان تاما وليس ناقصا، كان تاما وليس. والأمة اليوم تتعثر في المرتبة الأولى، هي غير قابلة أن تحتكم إلى الشرع. معلوم لكم لما أصابت الغامدية حدا من حدود الله تعالى، وحدها معلوم الرجم حتى الموت. هنا هذه الصحابية الجليلة حققت الحب التام، لأن الحب التام هو أن تعتقد وأن تعمل بهذا الاعتقاد أن أي نتيجة تأتي من الشرع المصلحة منوطة بهذه النتيجة، وأن مصلحة دينك ودنياك هي بهذه النتيجة، حتى لو كان الحكم ماذا عليك فيها. وكانت تأتي بولدها والنبي يرجعها، يردها لعلها ترجع، حتى أتت ووضعت في يده كسرة خبز كناية عن استغنائه عن الحليب، عن ثديها. إذن وجب الحكم. لما أقيم عليها الحد، هنا نريد أن نستفسر هل كانت راضية بالنتائج أم لا. هي أولا احتكمت لأنها اعترفت، ثم جاءت إلحاحها يدل على ماذا؟ رضا القلب. لكن هل سترضى بالنتيجة؟ لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أتصلي عليها وقد زنت، هنا كأن هذا السائل وهو من الصحابة أفادنا حكما جديدا، وهذا بعض الأسئلة تثور الأحكام، وغالب أسئلة الصحابة هي تثوير للأحكام والفوائد حتى إن كانت أسئلتهم خلاف الأولى، رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا لكمال علومهم وصحة مقاصدهم، بخلاف أسئلة المتأخرين فإنها دائرة في الجدل والفتن. فقال كيف لا أصلي عليها وقد تابت توبة، توكيد هذا، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل وجدت يا عمر أفضل من أن جادت بنفسها؟ لله، هنا محل الشاهد، جادت بنفسها لأن غاية الجود هو الجود بنا، أن تجود بنفسك. إذن حققت ماذا؟ الحب التام، حب المحسنين لربهم، لأنها سلمت بالنتائج، هي عارفة إيش وراء الحكم لكن راضية، فجادت بنفسها. من هنا فإن العبد حقيقة لا يصل إلى هذه الرتبة من المحبة والإيمان إلا بهذه المراتب الثلاث: احتكام للشر، ثم رضا القلب، ثم التسليم للنتائج. وين محل الشاهد حتى لا يقال ذهبت بعيدا؟ أقول محل الشاهد أن تصل إلى مرحلة في أنه في كل جزئية من جزئيات الشريعة اعلم أن مصلحة الدين ومصلحة الدنيا لا تقوم إلا بهذه الجزئية، وهذا بما يسمى بفقه واجب الوقت. إيش فقه واجب الوقت؟ فقه واجب الوقت يقوم على أصلين عظيمين. فقه الواجب أن تعلم في كل وقت ما قد أوجبه الله عليك في هذا الوقت، ثانيا وأن تستظهر المصلحة التي جاء بها هذا الواجب، فتكون عالما بما قد أوجبه الله عليك مستظهرا للمصلحة الشرعية، فتكون أفعالك دائرة بين الأمر والإذعان والانقياد، ودائرة بين استظهار المصالح والمنافع والحسنات. وهذه هذا هو حقيقة الإيمان، هذه حقيقة الإيمان في التسليم. إلا من أتى الله بقلب سليم خال من الشهوات التي تعارض الأمر، وخال من الشبهات التي تنازع الخبر، مسلم لحكم الله الكوني والشرعي. هذا هو الحب، هذه المحبة. عندما تثمر المحبة في عمل قلبك تثمر لك انقيادا وخضوعا والتزاما بالشرع. لهذا نحن قبل أن نطالب الأمة بأن تلتزم شريعة الله ينبغي أن نصحح مفهوم الأمة لأعمال القلوب، لأن الناس منهم من هجر البحث في هذه المسائل، ومنهم من أخرجها مخرج أهل الابتداء. وقد أصل شيخ الإسلام في باب الجوانب الإيمانية التربوية أصل منهجا تاما قائما على العلم والعمل، فكان آخذا بالتوسط الشرعي حتى في مسائل تحقيق الإيمان. وهذا هو منهج السلف اليوم، قائم على الاتباع، على التحقيق التوحيد، على الالتزام والانقياد وتزكية النفس.
ولكن الناس قد يدركون أحد النعتين فيستدلون به على وجود الآخر، مثل أن يعلم أن الله أمر بهذا الفعل وشرعه، فيعلم من هذا وجوب كونه طاعة لله ورسوله، وذلك الفعل بعينه يجب أن يكون عملا صالحا وهو النافع، وأن يكون حقا وعدلا. وهذا استدلال بالنص، وقد يعلم كونه الشيء صالحا أو عدلا أو حسنا، ثم يستدل بذلك على كونه مشروعا، وهو الاستدلال بالاستصلاح والاستحسان والقياس على كونه مشروعا. وهذه الطريقة فيها خطر عظيم، والغلط فيها كثير، لخفاء صفات الأعمال وأحوالها عنها، وأن العالم بذلك كما ينبغي ليس هو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاستدلال بالمصالح التي قد يقال لها المصالح المرسلة هو الذي يرى الشيء مصلحة ليس في الشرع ما ينفيه، فيستدل بالمصلحة على أنه من الشريعة. والاستحسان أن يرى الشيء حسنا فيستدل بحسنه على أنه من الشرع. والعدل أن يرى للشيء نظيرا وشبيها فيستدل على حكمه بحكم نظيره وشبيهه، وليس هذا موضع الكلام في ذلك. لكن أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص، كما قال
هنا الناس في هذا الباب قسمان: قسم من يستدل بالمدلول على الدليل، وقسم من يستدل بالدليل على المدلول. ومعنى ذلك أنك اليوم قد تعلم أن هذا الفعل نافع أو حسن لأن الشرع دل عليه، هذه طريقة صحيحة، لأن استدلالك كان مبنيا على الشرع، فأنت صوبت هذا الفعل وجعلته نافعا وحسنا وحسنته بطريق الشرع. هذا هو القسم الأول. وقسم آخر وهو أنه يقول ما دام أن هذا الفعل حسن إذن ممكن أن أستدل إلى أن الشرع قد أكده. انظر، الأول تحسينه للفعل جاء بطريق الشرع، الثاني لا، الثاني نظر إلى الفعل فقال هذا الفعل في الغالب أنه نافع وحسن، إذن لا يتصور إلا أن جاء به الشرع، وقد لا يعلم أن الشرع قد دل عليه. الثاني قال عنه شيخ الإسلام استدلال فيه مخاطرة، لأنه أنت لما حسنت الشيء بعقلك لا بطريق الشرع قد يكون تحسينك صحيحا وقد يكون تحسينك خاطئا، فلا يستدل بالمظنون على ما حقه اليقين. وهذه طريقة المتأخرين، أنهم يقولون أن هذا الأمر حسن وفيه منفعة إذن هو جائز شرعا، المتقدمون يقول هذا الفعل حسن وفيه منفعة ننظر هل الشرع أقره، إن أقره أخذنا، إذا ما أقره نحن نخضع آراءنا وتقديراتنا وتقديراتنا للشريعة. هذا هو، ولهذا هذا باب الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة، هذا من الأدلة المختلف فيها في باب أصول الفقه، لها محل غير هذا. نعم، لكن الشاهد هو ينبغي على المؤمن في جميع استحساناته وأقيسته واستصحاباته وفي نظره للمصالح لا بد أن يدور مع الشريعة، فما من مصلحة يحتاج إليها العباد إلا وقد جاءت بها الشريعة نصا أو استنباطا. نعم، الأذان، تفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي
الطريقة الأكمل. نعم، الطريقة الأكمل هي أن تعلم حسن الفعل من قبحه
بحكم الشرع وبإراده له. هذا هذه الطريقة، بمعنى يكون استدلالك بطريق نصي، فأنت تستدل على أن هذا الفعل حسن لأن الشرع قد جاء به وأمر به، وبالتالي فهذا استدلال نصي شرعي محض. أما الاستدلال الثاني فهو أنك تنظر إلى الفعل، فلما رأيته من وجهة نظرك أنه حسن قلت إذن لابد أن يأتي به الشرع. هذا الاستدلال الثاني. نسأل كيف نجزم بأن ما انتهيت إليه من وجهة نظر أن تكون ماذا؟ صحيحة. إذن الثاني فيه احتمال الصواب وفيه احتمال الخطأ، فيه مخاطرة، وكل ما يحتمل الخطأ يحتمل الخطأ والصواب في باب الاستدلال فهو على خطر، لأنه مظنة الخطأ والانحراف عن الشرع. هذا هو القسمان. المصنف رحمه الله شيخ الإسلام أشار إلى القسمين بينهما، في أنه يعني أنت الآن على سبيل المثال لو أن وقعت نازلة في معاملة من المعاملات، ظهرت معاملة مصرفية جديدة، فأنت تقول هذه جائزة ونافعة لأنك تتبعت الشرع وعلمت من بعض أدلتها أن ثمة دليل يدل عليها وعلى صحتها، فكان تحسينك لها وإقرارك بمنفعتها وصلاحها جاء بطريق الاستدلال الشرعي، فأنت في البداية ما حكمت على هذه المعاملة المالية بأنها صالحة أو فاسدة إلا أن تتبعت أدلة الشرع ووقفت على علة أو على حكم يجيز هذه المعاملة. هذا هو الاستدلال الأول. أما الاستدلال الثاني، جئت إلى هذه المعاملة، سألت موظف البنك قلت له كيف هذه المعاملة؟ قال هذا عقد اتفاق بين اثنين مبناه كذا وكذا. قلت والله هذا الظاهر أنه إيش؟ فيه منفعة، فيه مصلحة للطرفين. قلت إذا ما دام أنه فيه منفعة ومصلحة إذا لابد أن الشرع قد أمر به، وهنا إذا لم تكن عندك ديانة وتقوى هنا تذهب إلى أدلة الشرع تلويها لوي لعلك تجد دليلا يؤيد ما حسنته أنت وقلت بمنفعته، لهذا وقعت في الخطر. هذا معنى كلام المصنف في القسمين اللذين أشار إليهما.
لكن أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص، كما قال مجاهد أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة، ولهذا قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية يسمونهم أهل الأهواء، لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم، فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم.
نعم، العلماء علماء أهل السنة والجماعة كانوا يطلقون على كل خارج عن الشريعة والسنة وعلى كل متبع لهواه وعلى كل معرض عن العلم بأدلته يجعلونه من أهل الأهواء والبدع. فأهل الأهواء ممكن أن نعرفهم بأنهم الذين يتبعون أهواءهم ويخالفون السنة الظاهرة ويخالفون الشريعة البينة، وهم في ذلك معرضون عن العلم وعن الأدلة، فتجويزهم للأحكام وقولهم في مسائل الشرع لا يرجع إلى دليل أو إلى سنة، وإنما يرجع إلى إما إلى ما يهوونه ويعتقدون أنه ويظنون أنه منفعة ومصلحة، وإما يرجع إلى بعض أصولهم الفاسدة كقول بعضهم مثلا أن النقل إذا خالف العقل فالحجة في العقل لا في النقل. فإذن أهل الأهواء هم الذين يخالفون السنة البينة الظاهرة. وما يقولون من أحكام ومسائل إنما يقولونه عن هوى وعن تشهي وعن أصول فاسدة وعن مخالفة للإجماعات، فمثل هؤلاء هم أهل الأهواء والبدع. ولهذا أحسن المصنف رحمه الله تعالى إذ عبر عن حالهم بالخروج فقال: هم الذين خرجوا عن الشريعة والسنة، لأن مخالفتهم للشريعة لم يكن لعدم علمهم أو أن مخالفتهم كانت من غير قصد أو كون أن المخالفة كانت في أمور صغيرة يسيرة سائغة، أبدا، وإنما أولا خالفوا في أصول عظيمة، وثانيا إنما كانوا يحكمون أهواءهم ويجعلونها حكما على الشريعة وأصلوا أصولا فاسدة، فهم إذن قد خرجوا على الدين. وهذا لو ربطناه بموضوعنا بموضوع الكتاب فإن خروجهم على الشريعة والسنة المحضة البينة هذا الخروج في الحقيقة لا يكون إلا لنقص محبتهم للشرع. لو كان عندهم تعظيم للدين ومحبة وإجلال لما قدموا آراءهم وما يشتهونه من الأقوال والمصالح والمنافع زعموا ما قدموها على الشريعة، لأن الإنسان العام اليوم قد يقدم هواه في حكم الشريعة، يقال له هذه المعاملة حرام لكن لا يلتزم مع اعتقاده بأنه مذنب، وهذا العامي لا يؤصل أصولا وإنما هواه منعه من العمل والالتزام بالشريعة، لكن أهل الأهواء لم تكن آفتهم وعلتهم في العمل والالتزام، لا، وإنما في التقديم والمنازعة والخروج. نازعوا حكم الشريعة منازعة ما يبغضه الإنسان للشيء، أي منازعة مبغض وليست منازعة جاهل فقط لا يعلم، لا، عندما يأتون إلى العقائد إلى النصوص الأحاديث الثابتة يخرجون عليها، وهذا كما قلت لنقص محبتهم ولنقص ديانتهم ولفساد أصولهم. فيحذر المؤمن أن يقدم هواه على الشريعة. فرق بين أن لا تلتزم بالشريعة تكاسلا لهوى لشهوة وبين أن تقدم هواك عليها. ولهذا اليوم نرى من يقع في الربا فرق بين من يقع فيه طلبا للدنيا وشهوة ومن باب ضعف الإيمان وبين من يأتي يتحايل على الشريعة لإباحة الربا. الثاني أشد، يعني يأتي الرجل يقول: والله أنا ضعيف الإيمان، مقصر، ارتكبت هذا النوع من الربا، هذا وقع في معصية وأمره على الله تعالى، لكن يأتي الآخر يقول: يا أخي إيش فيها هذه الفوائد؟ وين المضرة؟ الأمر حاصل برضا الطرفين، أو أن يتأول بعض الأدلة يتأولها على إباحة الربا، فالأول واقع في معصية والثاني واقع في دائرة الهوى. ولهذا الأول أقل ضررا على نفسه وعلى الدين من الثاني. وبالتالي فإن المؤمن يحذر من بعض الحيل في إباحة المحرمات والمنكرات لاشتمال هذه الحيل على المعصية من جهة وعلى التحايل واتباع الأهواء من جهة ثانية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.